بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، ما زلنا في قراءة لكتاب الإمام سلام الله عليه، وهو عقائد الإسلام، وقد وصلنا في القراءة السابقة ما ذكره الإمام سلام الله عليه حول كيفية معرفة خليفة الله في أرضه، وذكر أن هناك قانونا يعرف به، وأن أول هذا القانون هو النص، وقال: نحن سنتعرض للطرق الثلاث للنص ونفصل عند الحاجة للتفصيل. واليوم نواصل هذه القراءة، فيقول سلام الله عليه: الأول النص من الله سبحانه وتعالى، وهذا النص مهم وهو دليل، لأنه من الله سبحانه مباشرة وحاضر في كل زمان ولكل الناس، ولا يمكن أن يكون النص من الله مخالفا للنص من الخليفة السابق عند وجوده، لأن كلاهما نص إلهي. فالرؤى النص الإلهي التي يمكن الاحتجاج بها هي الرؤى المتواترة التي يمتنع تواطؤ مدعي رؤيتها على الكذب، والموافقة للنص الإلهي الواصل من الخليفة السابق المباشر، أو النص التشخيصي من الخليفة غير المباشر والموصوف بأنه عاصم من الضلال مثلا، وهو عقلا موافق للحكمة والرحمة، فلا يتركه حكيم ورحيم مطلق. فنحن لما أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم مطلق ورحيم مطلق ولا نقص في ساحته، وأثبتنا حتمية الاستخلاف لموافقته الحكمة المطلقة والرحمة المطلقة، ثبت تبعا لها أن الموافق للحكمة والرحمة المطلقة هو النص المباشر منه على خليفته طالما كان هناك سبيل لذلك. ولما كان طريق النص المباشر منه هو الوحي وطريق الوحي المفتوح بينه وبين كل خلقه من الناس هو الرؤية الصادقة، ثبت أنه حتما ينص على خليفته ويشهد له بالوحي لخلقه بالرؤية الصادقة في النوم أو اليقظة. وإلا فلو ترك هذا الطريق للنص لكان مخالفا للرحمة والحكمة المطلقة، حيث إنه ترك طريقا به يتحقق الهدف من الخلق وهو المعرفة، فتنتقد ألوهيته المطلقة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونقلا ثبت هذا الطريق بصورة واضحة وقطعية، فقد بينه تعالى في قصة تنصيب آدم عليه السلام، وهو أول خليفة لله في أرضه، فبهذا الطريق افتتح النص على خليفة الله في أرضه، فأوحى الله للملائكة بأن آدم خليفته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبينه أيضا في قصة تنصيب يوسف عليه السلام، فأوحى الله ليوسف عليه السلام بأنه خليفته في أرضه، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهنا الرؤيا كانت دليلا تشخيصيا لخليفة الله في أرضه يوسف عليه السلام، وكلام نبي الله يعقوب عليه السلام واضح في أنها دليل تشخيص لخليفة الله في أرضه يوسف. ولهذا حذر يوسف من قص الرؤيا على إخوته لكي لا تتكرر مأساة هابيل عندما يسمع أخوة يوسف الرؤيا ويعلمون أنه تم تشخيص يوسف عليه السلام خليفة الله في أرضه من بينهم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبينه أيضا في قصة تنصيب موسى عليه السلام، فأوحى الله بالرؤيا لأم موسى وهي من المكلفين، وشهد الله لها بأن موسى خليفة الله في أرضه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبينه أيضا في قصة تنصيب داود، فبين لداود بأنه خليفته في أرضه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وبينه أيضا في قصة تنصيب عيسى، فأوحى الله للحواريين بأن عيسى عليه السلام خليفته: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هل يوجد وضوح أكثر من هذا الذي نراه جليا في الآية لموضوع الرؤيا في دين الله؟ أليس واضح في الآية شهادة الله للحواريين بالوحي، وطريق الوحي هما الرؤيا في المنام والرؤيا في اليقظة؟ هل يوجد وضوح أكثر من هذا؟ إن الرؤيا هي طريق شهادة الله لخليفته في أرضه عند عامة العباد الذين يطلبون شهادة الله، هل يوجد وضوح أكثر من هذا؟ إن الرؤيا هي طريق لنص الله على خليفته في أرضه، طريق يسمعه كل من يريد استماعه من الناس دون قيد أو شرط. وقد بين تعالى هذا الأمر بوضوح لا لبس فيه في دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله، حيث عرض سبحانه وتعالى نفسه كشاهد لمحمد صلى الله عليه وآله لكل من يطلب شهادته سبحانه، فقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وهذه الشهادة وهذا النص مرافق للخليفة منذ اليوم الأول لإعلان دعوته، بل هو مرافق له قبل إعلان دعوته، فالله شهد لخلفائه عند المكلفين فيما مضى، ويعرض نفسه دائما كشاهد لخلفائه عند المكلفين. فهي سنة الله إذن التي لا تتبدل ولا تتحول كما تبين. وكيف يمكن أن يشهد الله لخلقه بغير الوحي، سواء المباشر أو بتوسط بعض خلقه من الأرواح والملائكة؟ وأي طريق للوحي مفتوح دائما بين الله وكل المكلفين غير الرؤية الصادقة من الله؟ أما من ينكر هذا الطريق للنص الإلهي وهو طريق الوحي بالرؤية، فهو معلن لكفره ببعض القرآن، أو أن عليه إيجاد طريق آخر يشهد به الله عند كل المكلفين. فالله يرد على من طلبوا الآيات أو المعجزات بأنه يكفيهم شهادة الله لو كانوا مؤمنين إيمانا حقيقيا بوجود الله سبحانه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. إذن تبين بوضوح من الآيات أن الله شهد لخلفائه عند المكلفين بالوحي بالرؤيا، كرؤى حواريي عيسى ورؤى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. وهذه سنة الله، فمن ينكرها ويدعي تبدلها وتحولها عليه إقامة البينة والدليل. ومن يدعي عدم كفاية شهادة الله بالوحي بالرؤيا الصادقة عليه أن يجد معنى آخر لكلمة كفى التي تكررت في كل الآيات السابقة، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومعنى الآيات بين، وهو إن شهادة الله بالرؤيا في النوم واليقظة لعامة الناس الذين عرض الله نفسه لهم كشاهد لوحدها كافية لتشخيص خليفة الله في أرضه. إذن بحسب ما تقدم، فالرؤية الصادقة والكشف الصادق التي يشهد فيها الله لخليفته في أرضه عند المكلفين نص من الله سبحانه، والإعراض عنها هو إعراض عن النص المباشر من الله سبحانه وتعالى. أما حدود حجية هذا النص، أي كون هذا النص حجة فقط على صاحبه أم أنه حجة على غير صاحبه، أو لو قلنا هل يمكن أن يكون هذا النص الإلهي حجة على غير صاحبه باعتبار أن حجيته على صاحبه ثابتة. في الحقيقة إن هذا الأمر تكفل القرآن ببيانه، وأوضح بجلاء بأن النص الإلهي حجة على غير صاحبه. فرؤيا يوسف عليه السلام جعلها يعقوب دليلاً على أن يوسف خليفة الله في أرضه، ولهذا منعه من قصها على إخوته، لأن إخوته أبناء أنبياء ويعرفون الشريعة جيداً ويعرفون موضع الرؤيا في دين الله، وأنها نص إلهي على خليفته في أرضه. وبالتالي فعند سماعهم الرؤيا سيعرفون أنها في تشخيص يوسف عليه السلام خليفة الله في أرضه. فخاف يعقوب عليه السلام أن يحسدوا يوسف عليه السلام، وتعاد قصة ولدي آدم عليه السلام القديمة مع يوسف وإخوته. وهذا واضح لمن تدبر الآيات وأنصف نفسه، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يكيدون لك كما كاد قابيل لهابيل لما علم أنه وصي آدم عليه السلام. إذن النص الإلهي بهذا الطريق حجة على صاحبه وعلى غير صاحبه، كما هو واضح في القرآن. إلى هنا أعزائي المشاهدين ينتهي هذا القسم من هذه القراءة، لتكون تكملة هذا الموضوع في القراءة الجديدة في الحلقة القادمة إن شاء الله، من قراءتنا لكتاب عقائد الإسلام للإمام أحمد الحسن عليه السلام، لافتين عنايتكم إلى ما قرأناه أنه توجد هوامش للتفصيل والعودة إليها، فيمكنكم العودة إليها.
بودكاست كتاب عقائد الإسلام ويليه يسألونك عن الروح، نقرأ لكم لأن المعرفة هويتنا. كتاب عقائد الإسلام يليه يسألونك عن الروح للمؤلف السيد أحمد الحسن، الناشر شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2016، عدد الصفحات 313، الحجم متوسط